الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية في كتاب الطهارة من شرح العمدة، وكنا قد وقفنا على باب الوضوء، فنبدأ على بركة الله تعالى الصفحة 33 بعد 100. نعم، الجزء الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينها بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
قوله رحمه الله: باب الوضوء، بضم الواو. الوضوء اسم للفعل الذي يقوم به المكلف كما أمره الله تعالى. أما الوضوء بالفتح فهو اسم للماء الذي يتوضأ به الإنسان. والوضوء في اصطلاح الشرع، الوضوء في اصطلاح الشرع هو الغسل، غسل ومسح أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل. مرة ثانية: الوضوء بالضم في اصطلاح الشرع غسل ومسح أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل. طيب، الوضوء أو المأخوذ من أي شيء؟ مأخوذ من الوضاءة وهي النظارة. الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظارة. قوله رحمه الله: طيب، الوضوء اسم لغوي ولا اسم شرعي؟ ها، شرعي. الأسماء ثلاثة أقسام: أسماء لغوية وعلامتها وجودها قبل الشرع، وأسماء شرعية، وأسماء عرفية اصطلاحية. قوله رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. ومر معنا في القواعد الفقهية أن النية شرط ليش؟ لصالح العمل، شرط لصحة العمل. ولا يشرع النطق بالنية، لأن المقصود القصد لا اللفظ. المقصود بالنية القصد لا اللفظ. ولم يأتي التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا في أي عمل من الأعمال باتفاق السلف، وعملهم يدل على ذلك، خلافا لمن استحسن التلفظ من الخلف. وما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذه ليست النية، وإنما هذا بمنزلة تكبيرة الإحرام في الدخول في الصلاة. فلبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة، أو عمرة وحجا، هذا لبيان الدخول والشروع في النسك. وأما النية فمحلها القلب. قوله: ثم يقول بسم الله، لما روى أبو داود بإسناد متكلم فيه، ويراه أبو داود صالحا للاستشهاد لحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وعلى كل حال، الحديث ضعيف، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وتوضأ، سمى وتوضأ. قوله يغسل كفيه ثلاثا استحبابا باتفاق الفقهاء، غسل الكفين قبل الوضوء مستحب باتفاق الفقهاء، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره لما وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، متفق عليه. ولأن اليدين آلة نقل الماء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، وإذا كان يشترط في الإناء كما سبق معنا الطهارة فما به توصل الماء إلى البدن يشترط له الطهارة، ولا يتأتى ذلك إلا بغسلهما قبل الوضوء، ولهذا وجب غسلهما عند الاستيقاظ من النوم لعموم حديث لا تدري أين باتت يدك، أو لا تدري أين باتت. قوله ثم يتمضمض ويستنشق، المضمضة إدارة الماء في الفم، ثم مجه، إدارة الماء في الفم ثم مجه. والاستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه، وجذبه بالنفس إزالة لما فيه، هذا يسمى الاستنشاق، هو أن الإنسان يجذب بنفسه الماء إلى منخريه. وأما الاستنثار فهو إخراج الماء بعد إدخالهما إلى الأنف، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق مندوبة مطلقة إلا في حال الصوم، وفيهما فوائد جمة، وفيهما فوائد جمة، وأعظمها تطهيرهما من الأمور الكريهة، وتنظيفهما من تنظيف المدخلين حتى لا يرد الأمراض إلى داخل البدن. والمضمضة والاستنشاق واجبان لأنهما من الوجه، وغسل الوجه واجب بغير خلاف. قال ابن القيم رحمه الله ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ويدل لوجوب المضمضة والاستنشاق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الأنف والفم من الوجه. قوله ثلاثا التثليث سنة في غسل جميع الأعضاء عدا الرأس، التثليث سنة في كل ما يغسل، هذا أوضح، التثليث سنة في غسل كل ما يغسل، وأما ما يمسح فمرة واحدة سواء كان الرأس أو الخفين أو الجوربين أو التيمم. إذن السنة في المسح مرة واحدة، والسنة في الغسل ثلاثا لعموم هذا الحديث. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاكتفاء على المرة وهو الفرض، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين أي لما يغسل، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا أي لما يغسل. قوله رحمه الله يجمع بينهما، يجمع بينهما الضمير راجع إلى المضمضة والاستنشاق، يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث. الغرفة هو ملء كف اليد الواحدة، ملء كف اليد الواحدة، هذه الغرفة وهذا المد، هذه تسمى غرفة وهذه تسمى المد. قال بغرفة واحدة أو ثلاث، يعني بثلاث غرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليه. يعني أخذ الماء بيمينه ثم أدخل بعض الماء إلى فمه والباقي إلى أنفه، ثم بالغ في المضمضة ثم في الاستنثار، ثم أخذ ماء وأدخله إلى فمه وأنفه واستنشق يعني، ثم مضمض ومج واستنثر ومج ثلاث مرات بغرفة واحدة. قال بعض العلماء وإن أفرد الفم بثلاث والأنف بثلاث جاز، ولكنه خلاف السنة. قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء، وهو منصوص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أول مذكور في القرآن. وحد الوجه الذي يجب غسله بينه المصنف بقوله من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس أي المعتاد، لأن الرجل الأصلع لا عبرة به، من منابت الشعر المعتاد وهو أعلى الجبهة إلى من حدر من اللحيين بفتح اللام، اللحية اللحية بالفتح هو العظم النازل والعظم الأعلى، هذه تسمى لحية، ولهذا جاء في الحديث من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة، يعني اللسان والفرج. فهذه الناس يسمونها اللحية بالكسر، هي واردة لكن المشهور لغة الفتح اللحية، والضم اللحى جمعا اللحى. وهنا قال إلى من حدر من اللحيين، يعني أسفل الذقن إذا كان لم يكن له شعر، قال من اللحيين والذقن طولا، من منابت الشعر إلى أسفل اللحيين طولا، الرقبة غير داخلة. وحد الوجه عرضا، وحد الوجه عرضا قال إلى أصول الأذنين، هذا أصل الأذن يبدأ من هنا إلى هنا، فتغسل هذا كله عرضا. معنى هذا الكلام أن هذا البياض الموجود بين الأذن وشعر اللحية، هذا البياض يجب غسله، هذا تسمى العذارة، يجب الإنسان أن يغسله. كذلك العنفقة، الشعر الموجود أسفل الشفة إذا كان خفيفا يجب غسله كما سيأتي بيانه. إذن طول الوجه عرفناه وعرض الوجه عرفناه. قال ابن حزم رحمه الله حاكيا الإجماع على هذا القدر في تعريف الوجه، ما في خلاف بين العلماء. قوله ويخلل لحيته، وعلى القول المشهور لحيته بالكسر إن كانت كثيفة، والتخليل معنى التخليل إدخال أصابع اليدين هكذا هكذا من الأعلى إلى الأسفل حتى يصلهما، إدخال أصابع اليدين وهي مبللة بالماء في وسط شعر اللحية، يدخلهما إدخالا حتى يصل إلى كل الشعر. قوله وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، كانت اللحية خفيفة مثل لحيتك أو مثل لحيتك، إن كانت اللحية خفيفة ففي هذه الحالة يجب غسل الشعر مع البشرة، لأنه أصبح الجلد ظاهرا، متى ما كان الجلد ظاهرا وجب غسله، ومتى ما كان لا يظهر إلا بتفريق الشعر فحينئذ يكتفى بالتخليل. وهذا دليل على تيسير الشرع عموما وفي باب الطهارة خصوصا. قال: وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. البشرة المقصود بها إيش؟ ظاهر جلد الإنسان. فإذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه التي تحتها وجب غسلها، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخلل لحيته لكثافتها ويأمر من لم يكن كذلك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأمرونه بغسل اللحية الخفيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله.
لا زال كلام المصنف في صفة الوضوء. قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. يغسل يديه إلى المرفقين. اليد إذا أطلق فإنما يراد به من طرف الأصابع، لكن إلى أين؟ هذا يأتي تحديده إما لغة وإما شرعا. ففي اللغة: الكف يد، والذراع يد، والساعد يد، والكتف من اليد. لكن الشارع حدد، قال الله عز وجل: وأيديكم إلى، إذن علمنا من طرف الإصبع إلى نهاية المرفق. والآية نص في وجوب بعض الناس إذا توضأ وغسل يديه في أول الوضوء لا يغسلهما مع اليد بعد ذلك. هذا غلط. غسلهما مع اليد فرض. لماذا فرض؟ لأن الترتيب فرض. يقول: أنا غسلت قبل. أنت غسلت قبل، لكنه كان غسل المستحب، الآن يأتي الغسل الواجب. ولذلك جاء في الحديث: فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت أظفار يديه. هذا يؤكد أنه لا بد من غسل أصابع مع اليد، ولا لا؟ واضح. وأيضا فيه دلالة على أن الغسل يكون هكذا: تأخذ الماء بيدك هكذا، ثم ترفع هكذا، ثم تمسح وتنزل هكذا. بعض الناس بس يخليها الشكل، لا، هذا غلط. فينزل الماء من المرفق، هذا غلط. مفروض تنزل اليد من اطراف الأصابع كما جاء في الحديث. يطلق بعض الناس الكوع على المرفق، يطلق بعض الناس في العرف الكوع على المرفق، وهو العظم الناتئ بعد الذراع. والكوع هي العظمة، الكوع في اللغة هي العظمة الموجودة في إبهام اليد. هذا إبهام اليد، العظمة الكوع، هذا هو عظم يلي الإبهام كوع. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله: العظم الذي يلي الإبهام كوع، والعظم الذي يلي الخنصر كرسوع، وبينهما هو الرسغ. هذا هو الرسغ، مفصل الكف، هذا هو الرسغ. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ. وإذا قيل البوع فالمقصود مد اليدين، وقال بعض اللغويين عظم في القدم. على كل حال، هذا هو المشهور، أن البوع هو مد اليدين أو عظم في القدم. أما الكوع فإطلاقا لا يصح إطلاقه على المرفق. البوع عظم يلي الإبهام. وقوله: ثم يمسح رأسه، لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء في قوله برؤوسكم الباء للإلصاق، ليس الباء للتبعيض هنا. فمن قال الباء للتبعيض فأخطأ من جهتين: الجهة الأولى أنه لا يجيز مسح الرأس بدون ملاصقة، هو لا يجيز هذا. إذن إذا قال الباء للتبعيض فكيف يجعله للملاصقة؟ لا بد أن تكون اليدان ملاصقتان للرأس، فلا يصح هكذا هواء أن تمسح على الرأس، لأن الباء للإلصاق. ومما يؤكد أن الباء ليس للتبعيض أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن القيم لم يثبت عن أنه مسح على بعض رأسه إلا في حال وجود العمامة كما سيأتي. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا أيديكم ملاصقين بها رؤوسكم، ملاصقين بها رؤوسكم. ثم قال رحمه الله مع الأذنين، أي أن الأذنان من الرأس، الأذنان تابعان للرأس، وهذا باتفاق أهل اللغة، لكن اختلف فيه الفقهاء. إذا أطلق الرأس هل يكون الأذنان داخلا في العموم أو لا؟ والذي عليه العلماء من الحنابلة أن الأذنان من الرأس، وجاء فيه حديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأذنان من الرأس، خلاص ما دام جاء فيه حديث فلا قول لأحد. وصفة مسح الرأس مرة واحدة وخر العقال والغدرة بعدين ما راح أوخر. وصفة مسح الرأس على ما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بيديه كما قال المصنف من مقدمه، أي من مقدم الرأس من هنا، فماذا يفعل؟ يمرهما إلى قفاه، إلى القفاء اللي هو آخر منابت الشعر من الخلف، ثم يرجعهما مرة أخرى، يبدأ هكذا ثم يرجع هكذا. هذه هي طريقة مسح الرأس الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يردهما إلى مقدمه لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قوله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم، كل إنسان عنده قدم ففيهما كعبان، كعب من الداخل وكعب من الخارج، وهو الذي يفصل بين الساعد وبين إيش؟ بين الساق وبين القدم، بين الساق وبين القدم، هذا المقصود بالكعبين. والله عز وجل قال وأرجلكم إلى الكعبين، في اللغة الرجل اسم يطلق على القدم وعلى الساق وعلى الفخذ، كله يقال له رجل، لكن الشرع قيده وأرجلكم إلى الكعبين، فلما قيده علمنا بوجوب غسل القدمين مع الكعبين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن إلى في الموضعين، وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، في كلا الموضعين إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع. ومما يدل على هذا أن الساعد لو فصل عن الساق، أن الساعد لو فصل عن الساق لأصبح الرسغ إلى جهة، إلى جهة الساعد، وأصبح العظمان الناتئان إلى جهة الكف، ولو فصلت القدم عن الساق لأصبح الكعبان إلى جهة، إلى جهة القدم، فهذا يؤكد أنهما من القدم حتى من ناحية الواقع، وكذلك عموم فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وغسل رجليه، وفعله عليه الصلاة والسلام مفسر لمجمل الآية. قوله ويدخلهما في الغسل، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الكعبين، يعود إلى الكعبين وإلى المرفقين أيضا كما ذكر. قوله ويخلل أصابعهما أي أصابع القدمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه أو ابن صبرة: أسبغ الوضوء أي أتمها على الوجه الشرعي، وخلل الأصابع، وهذا عام في أصابع اليدين وفي أصابع الرجلين عام. وقد ذكر العلماء أن التخليل يكون بالخنصر. كيف تخلل؟ بالخنصر. بالنسبة للقدم تخلل أصابع القدمين بالخنصر، قالوا وتبدأ من جهة الخنصر وتنتهي إلى الإبهام. وذكر بعضهم أنه لم يثبت في ذلك وصف معين عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله، طبعا حديث لقيط بن صبرة رواه أبو داود، ثم قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء، يعني بعد الانتهاء من الوضوء، لحديث الإمام أحمد في مسنده: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث بهذه الزيادة ضعفها بعض أهل العلم، ومنهم محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله وغيره. وعلى كل حال فالحديث موجود في الصحيح بدون هذه الزيادة، موجود في الصحيح: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفتحت له أبواب الجنة الثمانية. وعند الترمذي: يدخل من أيهما شاء، عند مسلم: يدخل من أيهما من أيها شاء. ثم يرفع نظره إلى السماء. قوله أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الذكر الوارد في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. وعند الطبراني بإسناد حسن، بإسناد حسن وأورده غير الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا أحب أن ننبهكم عليه حتى تحافظوا عليه: من توضأ فقال بسم الله ثم إذا انتهى قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع على عمله أو على وضوئه بخاتم لم يبطل إلى يوم القيامة. هذا الحديث من فوائده أن المحافظة على الوضوء على الوجه المشروع سبب لحفظ الله للعبد عن الردة، لأن قوله لم يبطل فيه دلالة أنه يبقى على التوحيد حتى يميته الله ويجد عمله عند الله محفوظا. قال رحمه الله: والواجب من ذلك أي من أعمال الوضوء المذكورة، والواجب من ذلك أي من أعمال الوضوء المذكورة النية، وهي لغة إيش؟ ها؟ القصد، ومحلها قلب، ومعناها في الشرع هنا إيش؟ إيش المقصود بالنية هنا في الشرع؟ إيش؟ العزم على فعل الشيء بنية التقرب إلى الله، أو نقول بنية مخصوصة ليشمل الأمور الثلاثة اللي ذكرناها، ها؟ نية العبادة، ونية تمييز العادة عن، ونية تمييز العبادة عن العبادة. طبعا هنا ما في عبادة حتى نميز، فبقي الأمران الأولان: نية التقرب ونية تمييز العادة عن العبادة. العادة يعني مثل شنو؟ تبرد، تنظف. نعم. قال رحمه الله: والغسل مرة مرة، لأنه الواجب في غسل جميع الأعضاء، لأنه الواجب في غسل جميع الأعضاء. وإذا كان هذا السؤال الآن يرد، إذا كان على شيء من الأعضاء من أعضاء الوضوء التي يجب غسلها، إذا كان على شيء من أعضاء الوضوء التي يجب غسلها مانع من الموانع، وجب إزالة المانع، وجب إيش؟ إزالة المانع. مثال كطلاء الأظافر، وهذا ينبغي لبناتنا وأخواتنا ونسائنا أن يهتممن بهذا الأمر، وأن يبالغن في إزالة طلاء الأظافر. وأصباغ المنازل، هذا ينبغي أن ينتبه له العمال. والشمع والزيوت المانعة من إيصال الماء إلى البشرة. وأيضا يدخل في هذا وجوب إزالة الأظافر الصناعية التي تلبسها بعض النساء. طيب إذا كان الحائل يسير أقل من قدر الدرهم فهذا معفو عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. إنسان صبغ جاء أزال أكثر الصبغ، بقي شيء قليل وجد مشقة، فهذا معفو عنه، واضح؟ معفو عنه. طيب إذا كان الحائل يسيرا قلنا معفو عنه، وإذا كان في إزالته ضرر فأيضا معفو عنه، لأن الأصل القاعدة مبنية على ماذا؟ المشقة تجلب. الآن نطبق، خلاص طبق القواعد التي تعلمناها. طيب إذا كان الشيء ليس مانعا من وصول الماء إلى البشرة، مثل بعض الدهون بعض الكريمات لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة ولكنها تزيل الماء بسرعة، مثل الفازلين، مثل الكريمات، بعض الكريمات نقول هذه لا تضر، هذه وجودها لا تضر لأنها لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة وإنما تزيل الماء بسرعة عن البشرة. طيب هنا سؤال، لكن بشرط ألا يكون له جرم، هذا شرط مهم بالنسبة للفازلين والكريمات، ألا يكون له جرم يمكن إزالته، أما أثره فلا يؤثر. طيب غلاف السن، بعض الناس اليوم يلبس سنه وضرسه، ما حكمه؟ هل يجب عند الوضوء أن يزيل الغلاف؟ نكلف الناس بما لا يطيقون، بعض الفقهاء يفتي بهذا. نقول إن هذه الأغلفة منقسمة إلى قسمين، غلاف ثابت على وجه الدوام لا يمكن إزالته إلا بمشقة وكلفة وأهل اختصاص، فهذا لا يجب إزالته لا في الوضوء ولا في الغسل. ومركبات يمكن إزالتها، ومركبات يمكن إزالتها، فهذه تزال وقت الوضوء ووقت الغسل. عضو الإنسان الملازم له، لو أن إنسان قطع له أصبع وأصبعين فركب أصابع صناعية ثلاثة على الكف، وأصبح التركيب مما يصعب فكه، مما يصعب فكه، وشيء من الإصبع يعني ربعه في داخل هذا الإصبع الطويل الصناعي، لا نأمره بالإزالة ما دام الفك فيه مشقة، وإلا وجب الإزالة. قوله رحمه الله ما خلا الكفين، يعني لأن غسلهما سنة إلا إذا كان قائما من نوم الليل فإنه من الواجبات، فإنه من الواجبات كما ذكرنا. قوله مسح الرأس كله، مسح الرأس كله أو مسح الرأس كله تأكيد للرأس، مسح الرأس كله هذا هو الصحيح من المذهب، وهو قول عامة فقهاء الحديث، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاكتفاء بغسل بعض الرأس ولا مرة إلا إذا كانت العمامة. طيب وضع الشعر الصناعي على الرؤوس للصلع أو للتجمل، طبعا بالنسبة للوصل ممنوع، ووضع الشعر الصناعي ممنوع. طيب هل لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ هل هذا خاص بالنساء ولا بالنساء والرجال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم العموم. وأما تخصيص اللعن بالواصلة على صيغة المؤنث والمستوصل على صيغة المؤنث لبيان الحال، أن هذا الذي كان عليه الحال أن أكثر الواصلات والمستوصلات هن من النساء، والدليل على عموم النهي لعن الله الواشمة والمستوشمة، والوشم ممنوع منه الرجل أيضا، ولا لا؟ إذن الحكم واحد. فإن قال قائل أنا رجل أصلع ماذا أفعل؟ قل ما دام الله خلقك هكذا ابتلاء تصبر على هذا الابتلاء ولا تغير خلقة الله. فإن قال قائل نصنع الشعر أو نزرع الشعر، نقول زراعة الشعر في فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بجوازه إذا كان لا يخرج عن الخلقة وأصل الخلقة مع وجود مع عدم الضرر ووجود الداعي. طيب اللفافة أو الخمار أو الخمار، اللفافة أو الخمار الذي تجعله المرأة على شعرها، الصحيح من أقوال أهل العلم أن حكم الخمار حكم العمامة، يجوز لها المسح إذا كان في نزعها مشقة لا سيما في حضرة الرجال. المرأة إذا توضأت أمام الرجال ونزعت خمارها أو لفافة رأسها ربما رأى الناس شيئا من شعرها أو وجهها، فحينئذ لها أن تمسح على خمارها، بل من باب أولى جواز ذلك من قولنا بجواز المسح على العمامة للرجال كما سيأتي. قوله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، هذا من الواجبات. ما الدليل على ترتيب الوضوء؟ أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه أنه غسل الأعضاء الأربعة إلا مرتبا، الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل الرجل، لم يثبت عنه خلاف. ومما يدل على وجوب الترتيب ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال إدخال الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب، وإلا فأي فائدة من هذا؟ قوله رحمه الله ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا واجب، ويسميه العلماء اختصارا الموالاة. إيش يسمونه؟ الموالاة. ما معنى الموالاة؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا في الوقت المعتاد. أما إذا كان الحر شديد أو كان الماء قليل أو كانت الرياح مجففة فالمقصود هنا في الوقت المعتاد. إذن الموالاة شرط في صحة الوضوء. لو غسلت وجهك ويدينك جيت بتمسح جاك اتصال، السلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالكم، شلونكم، بعدين جيت تكمل الوضوء نظرت وإذا بالماء غير موجود على يدينك، يجب أن تعيد الوضوء، يجب أن تعيد الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء، ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
والمسنون التسمية لعموم حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بس بالبسملة فهو أبتر لكنه ضعيف، لكن مما يدل على مسنونيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا وتوضأوا كما عند النسائي. وقوله وغسل الكفين يعني من المسنونات التسمية وغسل الكفين، هذا إن لم يقم من نوم الليل، فإن قام من نوم الليل فالواجب إيش؟ غسل الكفين. وقوله والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما لعموم حديث بالغ في الاستنشاق، فدل على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة. وقوله وتخليل اللحية والأصابع سبق بيانهما، لأن قد يقول قائل لماذا لا يكون تحليل اللحية واجبا؟ لأنه بدل عن عضو. قال العلماء لأن العضو حقه الغسل، فإذا لم يمكن الغسل فإن التخليل ليس بدلا، وإنما التخليل سنة أخرى لشيء آخر وجد وهو اللحية أو اللحية. قوله ومسح الأذنين، ومسح الأذنين مر معنا أنهما من الرأس، فإن قلنا أنهما من الرأس واجب غسلهما، ومن لم يرهما من الرأس قال إن مسحهما سنة. انتبهتم لهذا؟ الأذنان من الرأس، من صحح الحديث يرى أنه يجب غسلهما لعموم وامسحوا برؤوسكم، فدخل في عموم رؤوسكم، والسنة بينتها بالمسح، فعامل السنة عامل النبي صلى الله عليه وسلم الأذنين معاملة الرأس بالمسح ولا لا؟ فدل على أن حكمهما واحد. وأما من ضعف حديث الأذنان من الرأس فإنه يرى أن ذلك سنة لفعله عليه الصلاة والسلام، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. طيب الظاهر هو هذا المقصود به الظاهر هنا، أنتم ما شفتوا اللي هنا، هذا الظاهر، هذا يسمى الظاهر، والباطن هو خماص الأذن، يعني فتحات الأذن، يدخل الإبهام إلى داخل الأذن بهذه الطريقة، كلكم إن شاء الله تشوفون إلى داخل الأذن، ويمسح بهما الفتحات الموجودة، يمشي على نفس الحركات حتى ينتهي. وأما الإبهام فظاهر الأذنين بهذه الطريقة مرة واحدة هكذا أو هكذا. قوله وغسل الميامن قبل المياسر، تقديم اليمين على اليسار سنة، وتقديم الركن على الركن واجب كما مر معنا، واجب فرض. قال وغسل الميامن قبل المياسر لعموم حديث كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قوله والغسل ثلاثا ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتكره الزيادة عليها، أي الثلاث غسلات، تكره الزيادة على ثلاث غسلات. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من زاد فقد أساء وظلم. هنا ننبه، من زاد تعبدا أساء وظلم، فإن زاد تنظفا لا بأس، لأن يمكن إنسان يجد هناك أشياء لا يمكن إزالتها بالمرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فيحتاج إلى الرابعة والخامسة، فله ذلك. إذن من أساء، من زاد فقد أساء وظلم، يعني زاد إيش؟ تعبدا. لماذا نقول أساء وظلم؟ أساء لأنه لم يتبع السنة، وظلم نفسه لعدم اقتصاره على ما ورد. قال ابن القيم ولم يتجاوز الثلاث قط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قوله والإسراف في الماء، يعني هذا مما ينبغي أن ندرك أن الزيادة على الثلاث مكروهة، والإسراف في الماء مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. إذا قلنا يعتدون في الطهور بضم الطاء يعني أنهم يتجاوزون الثلاث إلى أربعة أو خمس، وهذا يعني تأكيد للأمر الأول، من زاد فقد أساء وظل. وجاء ويمكن ضبط الحديث سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، أي في الماء الذي يتوضأ به، فيكون بمعنى الإسراف المنهي عنه. قال يا رسول الله أو في الوضوء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. قال البخاري رحمه الله كره أهل العلم الإسراف فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، المد هو هذا بل أقل من هذا يا أخوان. شوفوا الحين تدخل دورات المياه كرمكم الله تسمع صوت خرير الماء كأن قدامك شلال، لو تغمض عينيك تظن أن قدامك شلال. هذا يؤاخذنا الله عليه ترى، سواء كنت أنت الفاعل أو الناظر، ينبغي أن نأمر بالمعروف أنه المنكر. تتوضأ بهذا وتغتسل بأربعة مثل هذا. قوله ويسن السواك في جميع الأوقات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وتتأكد سنية السواك، ذكر المصنف ثلاثة أوقات. رقم واحد عند تغير إيش؟ الفم. رقم اثنين عند القيام من النوم. رقم ثلاثة عند الصلاة. وزاد العلماء مواضع أخرى عند الوضوء رقم أربعة، عند الوضوء رقم أربعة، وعند قراءة القرآن رقم خمسة، وعند الدخول إلى البيت رقم ستة، وعند النوم رقم سبعة. قوله يستحب في سائر الأوقات إلا للصائم لعموم حديث الماضي السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لأنه يزيل، انتبه لماذا قال إلا للصائم، يعني يستحب في سائر الأوقات إلا للصائم؟ قال العلماء لأنه يزيل خلوف فم الصائم، الخلوف ما يخرج من رائحة المعدة، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد. الشهيد إذا مات لا يغسل دمه. قالوا فكذلك الصائم لا ينبغي أن يزيل أثر الخلوف الناتج عن الصوم والجوع. وعن الإمام أحمد رواية وهو الصواب يسن مطلقا، هذا الراجح إن شاء الله، يسن مطلقا. وبوب عليه وذكره البخاري، قال وتسوك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والإنسان يتوضأ بعد الزوال للظهر، وبعد الزوال للعصر، وبعد وقبل المغرب للمغرب. قال الزركشي رحمه الله هو أظهر دليلا، يعني عموم جواز السواك، لحديث عامر رضي الله عنه رأيته صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، رواه أصحاب السنن والبخاري تعليقا. نعم توضى ولا تعني؟ طيب نكمل بعد الأذان، الله يعينكم اليوم عليك.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب العالمين. شيلة الفضيلة
باب المسح على الخفين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
قوله رحمه الله باب مسح الخفين. المسح إصابة البلل لحائل مخصوص في زمن مخصوص. مرة ثانية، المسح المقصود به هنا شرعا إصابة البلل لحائل مخصوص في زمن مخصوص. قوله رحمه الله الخفين هما ما يلبس أو ما يلبس على الرجلين الخفان هما ما يلبس على الرجلين من جلد بحيث يكون ساترا للقدمين. تعريف الخف مرة ثانية: ما يلبس على الرجلين من جلد بحيث يكون ساترا للقدمين. فإن لم يكن من الجلد لا يسمى خفا، وإن لم يكن ساترا للقدمين لا يسمى خفا. قوله رحمه الله: يجوز المسح على الخفين. قال الحسن البصري رحمه الله إمام الكوفة، عفوا إمام البصرة: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه. كم شخص حدثه؟ 70 واحد. شوف. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 40 صحابي صح سانيدهم عند الإمام أحمد أنهم رووا المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر المسح على الخفين فقد خالف السنة المتواترة، وهو قول بعض الخوارج وبعض أهل البدع الذين لا يقيمون للسنة مكانة. وممن روى أحاديث مسح المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد كان في خلافته يمسح على الخفين. قوله رحمه الله: ويجوز المسح على الخفين، يدل له ظاهر القرآن. كيف؟ على قراءة الجر. قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه قراءة سبعية ثابتة متواترة. فقراءة الجر معناها أن الرجل متى ما كان مثل الرأس عليه شيء يمسح، وقراءة النصب وأرجلكم معناها أن الرجل متى ما كان كالوجه مكشوفا وجب الغسل. فعندنا دليل على المسح حتى من القرآن. قوله رحمه الله: وما أشبهها من الجوارب. أشبهها أي أشبه الخفين. وما أشبهها من الجوارب. الجوارب جمع جورب، الجوارب جمع جورب، وهما ما يلبس على القدم من القطن ونحوه، ويكون ساترا للقدمين والكعبين. الجوارب اليوم نسميها احنا الدلاغات أو الشراب حسب الأعراف والاصطلاحات، سواء كانت من القطن أو من القماش أيا كان، هذه تسمى الجوارب. قال المصنف رحمه الله: وما أشبهها من الجوارب الصفيقة. الصفيقة معناه قيد، يعني ليس أي جورب يمسح عليه، إنما يمسح على الجورب الصفيق. والصفيق هو الثخين، الصفيق هو الثخين، وعلامته أن لا ترى البشرة. هذا هو المشهور، وعليه قول عامة الفقهاء أنه لا يمسح على الجوارب إلا إذا كانت صفيقة، واختلفوا في تفسير الصفيق كثيرا. ورجح بعض العلماء، وهو الراجح إن شاء الله وهو المفتى به اليوم، أن المسح يجوز على أي جورب لعموم مشقة النزع. ليس العلة من جواز المسح كونه صفيق، العلة من جواز المسح كون نزعه فيه مشقة، ومشقة موجودة في نزع أي جورب على حد سواء. ويدخل في الجوارب الأحذية التي تشبه الخفاف مثل البوت والبسطار والجزم واللفائف الطبية إذا كانت تغطي الكعبين. قوله رحمه الله: الجراميق التي تجاوز الكعبين. الجرموق خف قصير. الجراميق جمع جرموق، ليس عربيا وإنما دخيل. الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه أو لشدة البرد، وهو اللي أشبه ما يكون بمثل البساطير أهل المسلخ. وجاز المسح عليه لأنه لا فرق بين أن يكون الملبوس خفاً واحداً أو أكثر، فالخفاف الكثيرة في حكم الخف الواحد، لكن المسح يكون على الأعلى، والشروط يجب أن تتوفر على الممسوح عليه لا على ما هو أدنى. قوله في الطهارة الصغرى وهي الوضوء، فالمسح يجوز على الخفين والجوارب حال الوضوء من الحدث الأصغر. دليل هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين، ويجوز إذا كنا سفرا أو مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. قوله رحمه الله: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، لحديث صفوان السابق، ولما رواه علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. ثم قال رحمه الله مبينا مدة المسح، قال: من الحدث بعد اللبس أو بعد اللبس إلى مثله، يعني تبدأ مدة المسح على ما رجحه المصنف من الحدث، يعني لبست الخف وتوضيت ولبست الخف قبل صلاة المغرب وانتقض وضوءك قبل العشاء، إذن من هنا يبدأ وقت المسح من الحدث، من الحدث إلى مثله، إلى أن يأتي قبل العشاء غدا. ووجه الدلالة لهذا المذهب عموم حديث يمسح المسافر، قالوا معناه يستبيح المسح من حين الحدث. طيب هو متوضي يحتاج يمسح؟ ما يحتاج يمسح. إذن متى يحتاج أن يمسح؟ إذا انتقض الوضوء. قلنا: طيب ما توضأ؟ قال: ما لنا علاقة، من حين جاز له المسح، من حين جاز له المسح يبدأ الوقت. إذن علقوا بجواز المسح، قال يمسح لعموم يمسح المسافر. ولكن هذا هو المذهب، ورواية عن الإمام أحمد وهو الراجح إن شاء الله أن وقت المسح يبدأ من وقت، أن وقت التوقيت يبدأ من وقت المسح لا من وقت النقض. لماذا؟ لو أنه توضأ ولم ينتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ من جديد قبل نقض وضوئه، يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح. إذن العبرة بالمسح وليس العبرة بنقض وضوئه الأول. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر، علق الأمر بالمسح بفعل الماسح لا بالوقت، بوقت الحدث. ثم قال رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته. إذا مسح وانقضت المدة بطلت طهارته، مسح خلع بطلت طهارته، هذا هو المذهب وهو قول جماهير العلماء من الأئمة 4 وغيرهم. قالوا: لأنه إذن من الشارع فإذا انتهى وقته بطل الإذن، بطل الإذن، هذا دليلهم. ومما يؤكد هذا الدليل لو أن الإنسان انتقض، لو أن الإنسان خرج عن الوقت ولم ينتقض وضوءه، فقلنا له أنت الآن تصلي بخف ممسوح عليه في الوقت أو خارج الوقت، ماذا سيقول؟ يقول مسحت في الوقت والآن أنا خارج الوقت. ولو أنه خلع الخف ولم ينتقض وضوءه على قول من يرى بعدم النقض، فقلنا له أنت الآن تصلي بقدم مغسول أو بقدم ممسوح عليه. إن قال ممسوح عليه قلنا أين الممسوح عليه؟ وقياسه على شعر الرأس لا يصح، لأن شعر الرأس ليس بدلا، بل الأصل الرأس والشعر تبع، وأما الخف فهو بدل وليس أصلا. فالراجح والله أعلم هو المذهب، وهو قول جماهير العلماء، وإن كان من مشايخنا من يجوز المسح، من يجوز الصلاة ولو بعد خروج الوقت إذا لم ينتقض الوضوء، وكذلك يجوزون استمرارية الوضوء ولو بعد الخلع، وهذا قول مرجوح والله أعلم. قوله ومن مسح مسافرا ثم أقام، أتم مسح مقيم، يغلبون جانب الأقل، يغلبون جانب ماذا؟ الأقل. قال لأن، لماذا يعني هذا التعليل من الفقهاء، لماذا إذا كان مسافرا فأقام نقول له أنت الآن في حكم المقيم؟ قالوا لأنه أصبح مقيما فيتحاكم إلى أحكام المقيم. طيب قلنا إن كان مقيما فسافر، قالوا يمسح مقيما لأنه ابتدأ مقيما فيبقى على المقيم. ورواية عن الإمام أحمد أنه إذا مسح مقيما ثم سافر استصحب حكم المسافر، وهو الراجح لأن العكس بالعكس، وهي الرواية التي اختارها الخلال رحمه الله.
قال العلامة بن قدامة رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل هذه الصفحة والتي بعدها إن شاء الله، ثم نقف فيما يتعلق بالفقه. قوله رحمه الله ويجوز المسح على العمامة، العمامة ما يعم الرأس، العمامة ثوب يعم به الرأس، وسميت عمامة لأنها تعم الرأس كله، سميت عمامة لماذا؟ لأنها تعم الرأس كله. وعمائم العرب منقسمة إلى قسمين: عمائم مسدلة مثل هذه اللي نلبسها نحن الحين، سميناها شماغ غترة، عمائم مسدلة، وعمائم مكورة. وكانوا في أكثر الحالات يلبسون العمائم، وربما إذا دعت الحاجة يكورونها ويعممون بها الرأس على جهة التدوير. عرفنا معنى العمامة. قال يجوز المسح على العمامة لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، أخرجه الترمذي. مسح على الخفين والعمامة، الخف غطى الرأس ولا غطى الرجل؟ قاعدين ولا نايمين؟ الخف غطى شنو؟ طيب والعمامة تغطي الرأس. إذن يجوز المسح على الخفين وعلى العمامة، فلما عطفهما دل أن أحكامهما واحد. لكن هنا قال المصنف ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. معنى هذا الكلام أن العمائم المسدلة هذه لا يجوز المسح عليها، لأن العمائم التي تكون لها ذؤابة هي العمائم المكورة، لف العمامة وخلى ذؤابة طرف لها من وراء، الذؤابة ما كان أحد أطرافها متدليا من الخلف مسدلا إلى الخلف أو إلى الأمام، مثل عمائم أهل السودان، عمائم أهل المغرب، عمائم أهل الباكستانيين ونحوهم، عمائم الأفغان، هذه العمائم يجوز المسح عليها لأنها لها ذؤابة. أما العمائم المسدلة التي لا تكور فهذه لا يجوز المسح عليها لسهولة إزالتها. أما هو يلف العمامة فإذا جاء يشيلها خرب العمامة، يصعب عليه ويشق. وإحنا اليوم نشوف نشيل الغطرة والعقال بلحظة ونحطها، نشوف بالعكس نتجمل من جديد، نرتب الغطرة من جديد. قوله ذات ذؤابة ما كان أحد أطرافها متدليا، ويجوز على المحنكة كذلك، العمائم المحنكة التي يكون أحد أطرافها أسفل الحنك، وهذه حتى المسدلة هذه لو عممت بها الرأس وجعلت ذؤابة أو حنك بها بعض يجاز أيضا المسح عليها، فالعبرة كونها محنكة أو كونها إيش لها ذؤابة، يدار منها مرة أو مرتين تحت الحنك. وجاز المسح على هاتين، على العمامة سواء كانت ذات ذؤابة أو كانت محنكة، لأنهما الموجودتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمشقة نزعهما بخلاف غيرهما. يعني الطاقية مثلا ما يجوز المسح عليها، عمائمنا هذه ما يجوز المسح عليها، ولعدم المشقة ولوجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المسح عليها. طيب هنا يأتي السؤال، إذا جاز المسح على العمامة هل مطلقا ولا بشرط؟ قال المصنف ساترة لجميع الرأس، هذا شرط جواز المسح على العمامة، لابد أن تكون العمامة ذات الذئابة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني يلفون العمائم يخلون شوية من قدام مكشوف، هذا ما يضر. إذن انتبه الآن، يشترط أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس بعد كونها ذات ذؤابة، لأن المسح جاز على العمامة لأنها قد غطت الرأس، كما جاز المسح على الخفين لأن الخفين قد غطتا إيش القدمين. قوله رحمه الله ويجوز المسح، لا فيه عبارة وهي قوله ومن شرط المسح، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، العمامة وأيضا الخفين، الخفان والجوربان والجرمقان والبوت، أيا كان كل ما يمسح عليه يجب أن يكون، يعني من شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. لو أن الإنسان لبس العمامة قبل ما يتوضأ ما يصير بعدين يمسح عليه، حال العمامة كحال الخفين. قال رحمه الله من شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، وهذا لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فتعليله صلى الله عليه وسلم بهذه العلة دليل على شرطيتها، هكذا يقول الأصوليون في الاستدلال، فإني أدخلتهما على طهارة، إذن تعليله بهذه العلة دليل على شرطية الطهارة الكاملة. فلو لبس أحد الخفين قبل إتمام الوضوء لم يصح المسح عليهما. قوله رحمه الله ويجوز المسح على الجبيرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة أو يعصب على جرحه هو يعصب هو أو يعصب ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث رواه أبو داود في إسناده مقال، لكن العمل عليه عند عامة الفقهاء أن الجبيرة يجوز المسح عليها، ما بينهم خلاف في هذه المسألة، وإنما الخلاف في كيفية أو شروط المسح. لاحظوا عين المسح لا خلاف فيه، ما الخلاف؟ في شروط المسح. قال يجوز المسح على الجبيرة، اشترط المصنف لذلك شرطين: إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. إذن هذا الشرط أن تكون الجبيرة على موضع الحاجة، لو انكسر الأصبع وحط الجبيرة على الأصبع جاز المسح على الجبيرة. طيب إذا أن الرجل انكسرت إصبعه ووضعوا له الجبيرة على الإصبع وشمل الكف، تعدى ولا ما تعدى المحل؟ الحق الباقي أن يغسل، وحق إصبع واحد أن يمسح. الآن تعدى المحل، الآن لا يكفي المسح عند الحنابلة، لا بد من مسح الجبيرة وغسل الأعضاء الظاهرة ثم التيمم. لماذا؟ قالوا لأنه تعدى المحل، لأنه تعدى المحل. إذن يجوز المسح على الجبيرة بشرط إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، موضع الحاجة هو موضع الكسر من الجسد. وعلى هذا لا يصح الوضوء إن وضعها دون عذر أو قدر على إزالتها، لا يصح الوضوء، أو زاد المحل وجب الوضوء المكشوف ومسح الجبيرة والتيمم، هذا هو المذهب. وعلى كل حال الذي عليه جمهور العلماء أن الزيادة عن المحل إذا كان لحاجة فحكمه حكم أصل الجبيرة، وإن كان لغير حاجة فحينئذ لا يصح الوضوء بل لا بد من نزعه، لا بد. وهذه المسألة نذكر بها الأطباء والمجبرين أن يتقوا الله وأن لا يزيدوا على موضع الحاجة إلا للحاجة، وأن لا يزيدوا على موضع الكسر إلا للحاجة. طيب هنا السؤال: إذا كان عضو الرجل عضو الرجل المكسور قد انكسر فركبوا له عضوا آخر، انكسرت يده فركبوا له يد، انكسرت رجله فركبوا له رجل، فهل يغسل هذا الرجل الصناعي أو يمسح؟ لا غسل ولا مسح ما دام ليس قدما تاما. لو كان بعض القدم موجود وبعضه صناعي حينئذ يجب غسل الظاهر إذا لم يتضرر المصنوع، وإن تضرر المصنوع بغسل الظاهر وجب المسح، فإن تضرر بالمسح أيضا سقط الغسل والمسح، ويأتي تفصيله إن شاء الله في المطولة. قوله رحمه الله والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني أن الرجل والمرأة في مسح الجبيرة على السواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. إذن الرجل والمرأة سواء في مسح الجبيرة، في مسح الخفين، في مسح الجوربين، إلا العمامة. لماذا خص المرأة من العمامة؟ لأن العمامة لبس الرجال، فلا يجوز لها أن تتشبه بالرجال، فإن تشبهت فلا رخصة لها، لأن الرخصة تشرع في حال الطاعة ولا تشرع في حال المعصية. طيب هل للمرأة أن تمسح على خمارها؟ مر معنا أنه إيش؟ يجوز. نعم
أحسن الله إليكم.
هنا في سؤال مهم بالنسبة لأخواتنا الفضليات، تقول ما حكم الشعر المصبوغ؟ الصبغ الذي يصبغ به الشعر قسمان، صبغ له جرم يرى بالعين المجردة فهنا لا بد من إزالتها، وصبغ ليس له جرم يرى بالعين المجردة فحكم هذا الصبغ حكم الحناء، يجوز أن يمسح وأن يغتسل به ولا شيء فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.
قوله رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والناقض في اللغة قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، ونواقض الوضوء كلها حسيات، نواقض الوضوء كلها حسيات، فالخارج من السبيلين وزوال العقل والنوم وغير ذلك من نواقض، هذه كلها أمور محسوسة، والحمد لله أن الله عز وجل ربط الأمور بالمحسوسات. أما المظنونات فلا أثر فيها كما سيأتي معنا. قوله رحمه الله: وهي سبعة، على ما هو راجح في مذهب الإمام أحمد، الخارج من السبيلين، هذا حط عليه رقم واحد، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر، القبل والدبر للرجل والمرأة الكبير والصغير. قال: على كل حال، يعني كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. انتبه، فرق بين كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ومسألة هل كل ما خرج من السبيلين يكون نجس، فرق بين المسألتين. الإجماع على أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، هذا ما في خلاف بين العلماء، سواء كان نجسا كالبول والغائط والمذي والدم. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أني أتمنى أن أجد أحدا يقول بطهارة المذي فأقول به، صح ولا لا؟ تذكرون هذا؟ فجزى الله بعض طلابنا قد أرشدني إلى قول أبي الخطاب حمد الكلوذاني الحنبلي، فإنه رحمه الله رجح أن المذي ليس بنجس، والحمد لله أنا الآن أقول بهذا القول لأن لي سلف، كنت أتوقف فيه لأنه لا سلف لي، أما الآن فلي سلف. ومما أكد لي هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه، ولو كان المني ولو كان المذي نجسا لأمر بغسله. ثم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذكره وأنثييه ولم يأمره بغسل ثوبه، تأملوا معي الحديث، فدل أن غسل الذكر وغسل الأنثيين يعني الخصيتين هذا من باب إزالة، ليس من باب إزالة النجاسة، وإنما من باب إزالة القذارة، أو كما قال بعض الفقهاء لأن الماء يبرد فيزيل أثر الشهوة، والله أعلم. وعلى كل حال أنا وجدت لي سلفا يعني. طيب، أنتم بالخيار تأخذون بهذا القول ولا ما تأخذون. قال: أو طاهرا كالمني. المني طاهر على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. طيب، المني من أين يخرج؟ من القبل ولا لا؟ طيب، يخرج من القبل، ومع ذلك العلماء جمهورهم على أنه طاهر، دل على أنه ليس كل خارج من السبيلين يكون نجسا. قال: والريح والدود. الريح العلماء لا يقولون بنجاسته إجماعا. ليش ما يقولون بنجاسته؟ طيب، الآن الذي يقول بنجاسة الريح معناه إذا خرج من الإنسان ريح وجب أن يغسل ثوبه ولا لا؟ وجب أن يغسل بدنه، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين المشهورين. فدل أن خروج الريح ناقض للوضوء وليس نجسا، هذا واضح ولا مو واضح؟ طيب يخرج الصوت ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ طيب هل هو نجس؟ لو كان نجس وجب غسل ماذا؟ المحل وغسل الثوب الذي تعلق به أثر الريح ولا لا؟ فلما لم يجب ذلك ولم يأتي دليل على ذلك علمنا بأنه ليس بنجس. ومثل هذا ما قاله الفقهاء خروج الدود وخروج حبة التين مثلا، أو لو أن إنسان أكل النوى فخرجت النوى مفردة ونحو ذلك. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم على أن كل ما خرج من السبيلين ينتقض الوضوء به نجسا كان أو طاهر. قوله رحمه الله، عرفنا الناقض الأول ما هو؟ الخارج من السبيلين. الثاني اكتب عليه رقم 2، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. الخارج النجس من غيرهما إذا فحش، هذا الخارج النجس من غيرهما لو أن البول خرج من غير مخرج القبل، فتحوا له فتحة وخرج من الجنب، أو فتحوا فتحة للغائط وخرج من الجنب، فهذا بالإجماع ينتقض به الوضوء. لماذا؟ لأنه خارج النجس. العلماء يذكرون له مثال الدم، ولكن هذا يستقيم عند من يقول بنجاسة الدم مطلقا. والذي قاله جمع من العلماء وهو قول فقهاء الحديث أنه ليس كل دم نجس، وإنما الدم النجس هو الدم المسفوح والدم الذي يخرج من القبل أو الدبر. أما دم الإنسان لو أن الإنسان جرح نفسه خرج منه الدم، أو جرح فخرج منه الدم، الصحيح أنه ليس بنجس. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون بسيوفهم، وكانوا يصلون بثيابهم وعليها الدماء، ونحن نتبرع بالدم ولو كان نجسا ما جاز التبرع به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن مص الدم بالنسبة للحجام، ولو كان هذا نجسا لما جوز له المص، ونحو ذلك من الأدلة. إذن أيها الإخوة ننتبه لهذه القضية، أن الخارج النجس من غيرهما إذا فحش ينتقض به الوضوء، وذكرنا له مثالا على هذا. أما بالنسبة للدم فذكرت لكم أن بعض المحققين وهو قول عامة فقهاء الحديث يرون أن الدم الخارج من غير السبيلين والدم غير المسفوح ليس بنجس، فعليه لا ينتقض به الوضوء. لو خرج الدم من الأنف لا ينتقض الوضوء، خرج الدم من الأفم لا ينتقض بالوضوء، خرج الدم من الجرح لا ينتقض بالوضوء. طيب الثالث، وزوال العقل، حطوا عليه رقم 3، وهو غياب الإحساس والإدراك بمفارقة العقل للجسد أو تغطيته. إنسان لو غاب عنه الإحساس فأصبح لا يدري من هذا الذي أمامه وما هذا الذي أمامه، فإذا زال عنه هذا الإحساس مع عدم نومه فقد زال عقله، سواء كان بسكر أو كان بمخدر أو كان بمهلوس أو كان بجنون أو بمرض أو بصرع، أيا كان ما لنا علاقة، إذا زال العقل انتقض الوضوء لأي سبب من الأسباب، ولو كان زوال العقل لحظة. لماذا؟ لأنه لا يأمن خلال هذه اللحظة، لا يدري ما الذي خرج منه. وعلى هذا ينبغي علينا أن ندرك أن زوال العقل ناقض. ما الدليل عليه؟ قال العلماء الدليل عليه الإجماع، ما عندهم دليل. الدليل الإجماع، اتفاق العلماء رحمهم الله. قوله رحمه الله إلا النوم اليسير جالسا، إذن هذا الناقض الرابع النوم، النوم العميق أو النوم غير اليسير، ناقض من نواقض الوضوء، لحديث المغيرة بن شعبة لكن من بول أو غائط أو نوم. فلما عطف النوم على البول والغائط علمنا أن البول ينقض الوضوء والغائط ينقض الوضوء، دلالة الاقتران أن النوم ينقض الوضوء، خلصنا. إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، لحديث أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. فنوم الجالس المتمكن من مقعدته لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال العينان وكاء السحر، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. طيب إذا كان الوكاء مغلقا بالأرض فكيف ينطلق؟ لا يمكن انطلاقه إلا أن يتحرك يمنة أو يسرة. كم رقم كم قلنا الحين؟ ما تعدون؟ الخامس ولمس الذكر بيده، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، لحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. والمقصود بالمس المس بكف اليد، باطن كف اليد، باطن كف اليد. والصحيح ينتقض وضوء اللامس دون الملموس، ينتقض وضوء إيش؟ اللامس لا الملموس، نسهل على المتزوجين. طيب ولمس الذكر بيده إذا كان بشهوة أو مطلقا، المصنف رحمه الله رجح أنه ينتقض مطلقا، ورواية الإمام أحمد أنه لا ينتقض إلا إذا كان بشهوة، لا ينتقض وضوء اللامس إلا إذا كان بشهوة، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. لما ذكر العضوية على خصوص الإسمية علمنا أنه إن لمسه كعضو آخر فحكمه حكم أي ملموس. واحد حك أذنه انتقض وضوءه، واحد حك أنفه انتقض وضوءه. لذلك قال هل هو إلا بضعة منك، فإذا لمسته كما تلمس أي بضعة منك لا ينتقض. وهذا الذي رجحه من مشايخنا المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. إذن عرفنا الخامس ما هو؟ لمس الذكر بيده. السادس قال ولمس امرأة بشهوة، ولمس امرأة بشهوة لعموم قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، يعني لو أن الرجل لمس يد امرأته بشهوة انتقض وضوء على هذا القول، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الحنفية وهو الصواب إن شاء الله أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن ابن عباس قال أو لامستم، قال اللماس والمساس في القرآن بمعنى الجماع. تفسير من هذا؟ تفسير حبر القرآن ابن عباس. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي. فإن قال قائل أنه يغمزها وعليها ثيابها فلم يحصل اللمس، قلنا فما تقول في حديث أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم ويذهب ويصلي. وهذا الحديث بحث طرقه شيخنا أبو كاتب رحمه الله الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي أسكنه الله الفردوس الأعلى، وجمع فيه رسالة لطيفة ماتعة. إذن اللمس المرأة بشهوة ناقض عند الحنابلة، وهو الذي رجحه أبو محمد بن قدامة رحمه الله. السابع أو السادس قوله الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياه. ما الدليل على أن الردة ناقض للوضوء؟ عموم قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. الوضوء عمل ولا ليس بعمل؟ عمل. إذن ينتقض بالردة. قال وأكل لحم الجزور. الجزور يعني الإبل، اسم يطلق على الذكر والأنثى من الإبل. الجزور اسم يطلق على الذكر والأنثى والكبير والصغير من النوق والإبل. وأكل لحم الجزور للحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. ثم قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. تذكرون في الدرس الماضي ماذا قلنا؟ قلنا، لأن في بعض الناس ما فهموا لعلي كنت مسرعا أو كان غير منتبه، إذا كان عند الإنسان ماءان، انتبه، ماء طاهر وماء نجس، ولم يترجح أين الطاهر أين النجس، ماذا قلنا؟ ماذا يفعل؟ يتيمم. لماذا؟ لأنه ربما لو توضأ يتوضأ بالنجس ولم يترجح عنده شيء، لكن لو ترجح خلاص انتهت الإشكالية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، عنده ماء طاهر وماء طهور، ماء طاهر وماء طهور، واشتبه أيهما الطاهر وأيهما الطهور، قلنا يتوضأ بهما معا إذا لم يتغلب لديه أي شيء. لماذا هنا يتوضأ هناك لا؟ لأن هناك ربما لمس النجاسة، وهنا ما في نجاسة، في طهور وطاهر، فما في إشكال أنه إيش؟ يتوضأ بهما معا. هذه المسألة للتوضيح فقط. هنا قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أخذناها في القواعد الفقهية. اليقين لا يزول. ما هو اليقين هنا؟ الطهارة. طيب نعكس، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، القاعدة اليقين لا يزول بالشك، إذن ماذا يفعل؟ يتوضأ. فهو على ما تيقن منهما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد في الشيء في الصلاة، على باله طلع منه شيء، صوت ولا ريح، فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. يسمع صوت أو يجد ريح، يتق الله الموسوسون. وليطبق هذا الحديث. نكتفي بهذا إن شاء الله، الملتقى بإذن الله تبارك. باقي صفحة نكمل. لا خلنا ناخذ باب الغسل بعد، ما يخالف، يلا ما دمنا سهرانين سهرانين، على قولة شيخنا الشيخ عبيد الله يحفظه كان يقول فك ما من فك يا عميان. كنت أروح أقرأ عليه وأقول عندي شغل، أقول يا شيخ تأخرنا، يقول فك ما من فك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما، وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
أحسنت. قوله باب الغسل من الجنابة، الغسل بالضم فعل المكلف، والغسل بالفتح اسم للصورة التي يوجدها المكلف، هذا أحد الفروقات بين الضم والفتح. الغسل فعلنا، اغتسالنا الغسل اسم لهذه العملية أو لهذه الهيئة. قوله رحمه الله والموجب له، الموجب للغسل أمران اثنان ها هنا في باب الغسل من الجنابة، الذي يوصل الإنسان إلى الجنابة أحد أمرين: خروج المني والتقاء الختان. أما موجبات الغسل فمعددة متعددة. قال المصنف رحمه الله والموجب له خروج المني، خروج المني من الرجل أو المرأة، وهذا بإطلاق سواء كان باحتلام أو بجماع أو استمناء أو نظر أو تفكر أو ملامسة، الحكم لا يختلف. خروج المني بأي طريقة، لذلك قال وهو الماء الدافق. قوله الماء الدافق معناه أنه إذا خرج بغير دفق، كما لو خرج مرضا، خرج برودة، فهنا لا يوجب الغسل، لأن خروج المني موجب للغسل إذا خرج شهوة، وعلامة الشهوة كونه يخرج باحتلام أو بجماع أو استمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفكر أو نظر ونحو ذلك. والدليل على أن خروج المني يوجب الغسل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. والرجل يوصف بأنه جنب، جنب بمعنى بعيد. ما معنى جنب؟ بعيد. لماذا بعيد؟ لأنه يمنع من أحكام تقربه إلى الله، فليس له أن يصلي حتى يتطهر، ولا أن يقرأ القرآن حتى يتطهر، ولا أن يمسك مصحفا حتى يتطهر، إلى آخر ذلك من الأحكام الموجبة ليش؟ للمتعلقة بالجنابة أو بالطهارة. ورجل جنيب يعني بعيد. قال رحمه الله والتقاء الختانين، المقصود بالختانان الختان هو رأس الذكر بالنسبة للرجل، وبالنسبة للأنثى هو ظاهر الشفرتين. ولا حياء في تعلم مسائل الشرع. قال وهو الماء الدافق أي الذي يخرج على وجه السرعة والعجلة. والتقاء الختانين المراد به جماع الرجل للمرأة، والغسل يجب بحصول الإيلاج وإن لم ينزل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها أتعبها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال رحمه الله والواجب فيه، أي يعني في غسل من الجنابة، ما الواجب فيه؟ أولا النية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. فلو اغتسل تبردا أو تنظفا لم يرتفع الجنابة، هذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفي. قال رحمه الله والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالماء، وهذا أمر مجمع عليه أن تعميم الماء بالبدن لا بد منه لإزالة الجنابة، لرفع الجنابة. ومما يدل على هذا المعنى حديث أم سلمة رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. الشاهد تفيضين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قوله مع المضمضة والاستنشاق لأنه من البدن، لأنه من البدن الظاهر. وذهب بعض العلماء أن المضمضة والاستنشاق ليس من ظاهر البدن، والذي يظهر والله أعلم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، لا سيما أن الغسل يرفع الحدث الأصغر. ومعلوم أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء إيش قلنا؟ من تمام غسل الوجه، ولا لا؟ لأنه ما في الوجه. فهنا كذلك فلو أن إنسان عمم كل بدنه لم يتمضمض ولم يستنشق لم يرتفع حدثه على الصحيح. قال رحمه الله: وتسن التسمية يعني عند بدء بالغسل لعموم حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، وإن كان هذا الحديث في سنده مقال لكن العمل عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قوله: ويدلك بدنه بيديه، هذا أيضا من السنن المستحبة وهو الصحيح إن شاء الله عليه عامة الفقهاء. وقوله: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها، هذه صفة الغسل الكاملة. الحديث الذي ذكره المصنف صفة الغسل الكاملة، حديث ميمونة تروي صفة الغسل الكاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان فقط تمضمض وعمم الماء بالبدن مع النية اكتفى لا شك، لكن حديث ميمونة تبين الصفة الكاملة للغسل من الجنابة. قوله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، هذه المسألة أيضا مهمة. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، سواء كان الشعر انتبه للرجل أو للمرأة، لكن هل هذا على الإطلاق؟ الصواب أن هذا ليس على الإطلاق، وإنما هذا في حال ما إذا كان الشعر كثيفا، هذا الشرط الأول أن يكون الشعر كثيفا كثيرا. طيب، والشرط الثاني أن تكون هذه أن يكون الشعر قد ظفر، أما إذا كان مسدلا فيجب غسل لأنه لا تكليف فيه. ومما يدل على ذلك حديث أم سلمة قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أو قالت ضفائر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، ولا إشكال، سواء كانت ظفيرة واحدة أو ظفيرتان أو ثلاث لا تحل، وإنما تحاول إيصال الماء إلى فروة الرأس، هذا هو الواجب. قوله: وإذا نوى بغسله طارتين أجزى عنهما، وهو الصواب، يعني إذا نوى أثناء رفع الحدثين نوى الوضوء والغسل أجزأه ذلك. والدليل أن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقل فاطهروا وتوضوا، فدل على أن الطهارة من الجنابة رافعة للحدث الأصغر. وقوله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة، لو أن الإنسان تيمم للحدثين والنجاسة، يعني عدم الماء وكان عليه حدث أكبر، وكل من عليه حدث أكبر فعليه حدث أصغر، إذن عليه حدث أكبر وأصغر وعليه نجاسة، على بدنه نجاسة الآن، كيف يزيل النجاسة عن بدنه وليس عنده ماء؟ سقط بال على فخذه وهو نائم ما يدري، مرض مثلا، استيقظ ليس عنده ماء، كيف يزيل أثر النجاسة البول من فخذه؟ ووجد نفسه قد أمنى، احتلم، الآن عليه الحدث الأكبر والأصغر ووجود النجاسة على البدن، تيمم تيمما واحدا أجزأه عن الكل، واضح؟ تيمم تيمما واحدا فيتيمم لرفع الحدث ولإزالة النجس، يجزئه ذلك والحمد لله. قوله: وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، هذه مسألة مهمة. لو أن الإنسان لم ينوي إلا الطهارة، لم ينوي إلا طهارة من الحدث الأكبر بتيممه، لم يرتفع عنه الحدث الأصغر ولا النجاسة، فإن روى إزالة النجاسة والحدث الأصغر لم يرتفع الأكبر، إذن لابد أن ينوي الكل. هذا بالنسبة للتيمم في رفع الحدثين الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة. طيب، إن نوى بغسله، رفع الحدث الأكبر ونسي نية الوضوء. فالمذهب أن الوضوء لا يصح. ورواية عن الإمام أحمد وهو قول بعض المحققين من أهل العلم أن نية الأكبر مغن عن الأصغر في الوضوء في الغسل وفي التيمم، فإذا نوى الأكبر دخل فيه الأصغر. فمثلا إنسان توضأ، إنسان اغتسل ونوى رفع الحدث الأصغر، ما في إشكال أنه رفع ارتفع عنه الغسل وارتفع الجنابة وارتفع عنه الحدث الأصغر. فإن نوى ارتفاع الحدث الأكبر قالوا إن الأصغر داخل فيه تبع. لو تيمم لرفع الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر وإزالة النجاسة، ولا فرق حينئذ قياسا استعمالا للقياس. الأولى نكتفي بهذا إن شاء الله، وإن شاء الله عز وجل نكمل في السبت القادم، لا الذي بعده، باب التيمم.